بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب، فالقولان متلازمان، إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب وبالعكس، فلا خلاف معنوي بين القولين. وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدم، إنما اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى. فإذن الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء، فيكون التشبيه فيهما لفظا، وعلى القولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما. وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين في غير حذف، وإلا فيؤمر حالهم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك. وقول من قدروا أنتم كالذين من قبلكم، ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره. وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به للمؤمنين من قوله: ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانك: الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم، إن كان المنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإن الضمير في قول أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمعين المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله فيما بعد: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الالتفات إلا في الموضع الثاني، أنا عاد في قوله أولئك حبطت أعمالهم ذكر إلى هذه الأمة بدليل ما ذكر: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. قال: أما قوله فاستمتعوا بخلاقهم، ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن بقوله فاستمتعوا بخلاقهم قال: بدينهم. ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس: بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخر: بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلاق والنصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له والنصيب لما نصب له أي أثبت. ومنه قوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. وأدلة كثيرة حين ذكر الله عز وجل الذين اشتروا السحر ما لهم في الآخرة من خلاق. ومنهم يقول: ربنا آتنا في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. أدلة كثيرة على ذلك. قال: والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم. وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم. وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها. فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، فدخل بهذا من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها، ليس خاص في الكفار، حتى يقول من عامل من أجل الدنيا فقط. ثم قال سبحانه ليس له في الآخرة من خلاق. ثم قال سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وغضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان، وغضتم كالذي أحسنهما أن صفة المصدر أي كالخوض الذي خاضوه، أي نفس ما عملتم، فيكون العائد محذوفا كما في قول مما عملت أيدينا، هو كثير فاشل في اللغة. الثاني أن صفة الفاعل أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا، كما لو قيل كالذين خاضوا، يحتمل هذا وهذا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحويا، والثاني وفسق الأعمال ونحويا. إذا الأول بدع الذي يعيش الأقوال والأفعال، نعم كما ذكر هنا، لأن فساد الدين قال إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، هذا من البدع، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، وهذا قال والفسق، والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. فساد الإنسان من هذين الأمرين، إما شبهة وإما شهوة. ولهذا كان السلف يقول احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. فائدة عظيمة هذه، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. وكان يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعملون الحق ولا يتبعون، وهذا يشبه الضالين أو يشبه، فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. وصف بعضهم أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. هذه فائدة أيضا عظيمة، أن الدنيا ما كان أصبره. وصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا أو أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ومنه قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قوله أولى أولي الأيدي والأبصار. ومن الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. ماذا عندكم البصير؟ البصر الناقد، وعله البصير، لكن عائد إلى الناقد، أضاف إلى البصر ما أضاف إلى الشخص. قال فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم، تعلق عندكم مثلا أن في طبعاء البصير، والذي عنده هذا عكس، ماذا قد في هذا المعنى ما يختل أبدا. قال فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وداء العصاة، الشهوات داء العصاة. وقوله وغضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات، وهو داء المبتدعة. انظروا الآن يا أخوة، استمتاع بالخلاق الدنيا وما فيها، والخوض في البدع، فهذاك متعلق بالشهوات وهذا متعلق بالشبهات كما قال هنا فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وداء العصاة. وقوله وغضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات، هو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا هو يظهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. يعني غالبا من تجده مبتدعا إيش أيضا حصل عنده من الشهوات أيضا شبهة وشهوة، قل لا يقول أن تجد أن يكون فقط إنسان من جانب واحد، يعني نادرا. قال ثم قولهم فاستمتعتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك بالماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر، لأنه إن كان بضمير الخطاب وكالضمائر في نحو قول اعبدوا واغسلوا واغسلوا واركعوا واسجدوا وآمنوا، كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ له. وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن ضمير الخطاب إنما يتناول موجودين، لفائدة كل معكم أن ضمير الخطاب ليس فقط للموجودين، فقد يكون لمن لمن قال. وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن ضمير الخطاب إنما يتناول الموجودين، وهذا الآن في قوله اعبدوا يا أخوة واركعوا واسجدوا، هل هذا خطأ فقط الموجودين؟ لا، حتى الغائب. فالقول من قال على أن الضمير المخاطب إنما خاص الموجودين يقول غير صحيح، إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من سواء الحكم، كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأمة، وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. مفهوم الكلام يا إخوة في قوله فاستمتعتم وخضتم؟ لا يفهم أن هذا إيش الله عز وجل يخبره عن الأمم السالفة، لا، فيدخل في ذلك، لأنك ضمير الخطاب لا يعم فقط الموجودين، فقط لا يدخل فقط في الموجودين، بل يعم أيضا إيش حتى غير الموجودين. في هذه الآية فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين. قال الشيخ ابن عثيمين يعني الخطاب في كان، الخطاب يعم الأمة كلها، كما كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة كلها. قال وقد توعد الله سبحانه أولئك المستمتعين الخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون. وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذين خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم، فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة وذم من يفعل ذلك. الآن هنا الشاهد يا أخوة، هذا قلنا يكون خطاب محاضرة أستطيع جعل سلسلة، أن الله عز وجل نهانا بالاستمتاع والخوض كما خاض الذين من قبلهم، هذا الشاهد من الكلام الآن. خالفت أصحاب الجاهلين باستمتاع في الدنيا والخوض، وذاك عائد للشهوات وذاك عائد للشبهات كما تسمعون. قال وذم من يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية، دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين القائضين. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين، وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأول الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن كما أخذت الأمم، أي أخذهم من قبلكم، ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. قال يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال فهل الناس إلا هم